أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الخامس من شروط صيغة العقد أو الإرادة الظاهرة، وهو اشتراط أن لا يرجع ولا يعدل الموجب عن إيجابه قبل القبول. وقلنا أنه أصل هذه الشرطية واضحة، لأنه إذا رجع يقع القبول من دون التزام جدي من قبل الطرف المقابل، فلا يكون هناك عقد. وهذا من هذه الناحية يمكن جعله من شروط الإرادة الباطنة الكامنة والقصد الجدي الذي هو الركن الثاني. لكن قلنا أنه هنا يوجد فرعان ونقطتان من البحث متفرعتين على ذلك. الفرع الأول أنه هل يجوز أساسا، يحق للموجب بعد إعلام الإيجاب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول أو لا يحق له، حيث قلنا أن الفقه الوضعي التزم في جملة من الموارد بأنه لا يمكن له للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول، فيما إذا كان قد أعلم إيجابه إلى الطرف المقابل فلا يمكن له الرجوع، ويكون رجوعه كلا رجوع، يكون رجوعه بحكم عدم الرجوع، ويكون إيجابه حكما باقيا. فإذا قبل الطرف المقابل حينئذ ينعقد العقد ويتم. وهذا الفرع ظهر أنه لا يمكن تخريجه على أصولنا وتصوراتنا الفقهية، بأن يكون بعد الرجوع الإيجاب باقيا والعقد عقدا، بحيث يلحق القبول بالإيجاب ويصبح عقدا، هذا غير ممكن. وما ذكر من الأدلة لتخريج ذلك نوقش فيها جميعا. نعم، يمكن دعوى الضمان، ضمان التغرير مثلا، لو فرض أن هذا الإيجاب كان ظاهرا في من قبل الموجب في أنه لا يرجع عنه في هذه المدة المتعارفة للعقد، أو في مدة مقررة منصوصة مصرح بها بينهما، فإذا رجع وتولت خسر الطرف المقابل وكان فيه تغرير. وبحسب الحقيقة وصدق عنوان التغرير، فكشيء آخر قد يقال بالضمان حينئذ للخسارة لا بصحة العقد، بأن رجوعه لا رجوع، وبأن إيجابه إيجاب جدي تام حينما تحقق العقد. مثل هذا لا يمكن تخريجه. إذن ففي الفرع الأول النتيجة إنما هو عدم جواز الرجوع وضعا، وأما تكليفا فيرتبط بمسألة التغرير وعدم التغرير. يبقى الفرع الثاني من الفرعين، الفرع الثاني المتفرع على هذه الشرطية، أنه لو رجع الموجب رجع قبل القبول ثم بعد ذلك عدل عن رجوعه، عاد إلى إيجابه ثبوتا وجدا، فهنا هل يحتاج إلى إيجاب جديد أو يكفي إيجابه السابق؟ فحينما يعود جدا إلى قصده من جديد، إلى قصد البيع والتمليك، لا يجب عليه أن ينشئ إيجابا جديدا، فيكفي ذلك الإيجاب السابق. هذا الفرع تحته شقان بحسب الحقيقة، لأنه تارة حينما يعود إلى التزاء إلى قصده الجدي بالتمليك مثلا يكون هذا قوده إليه بعد وقوع القبول بأن رجع عن إيجابه قبل القبول فتحقق القبول فعاد إلى إيجابه. هذا شق أن يكون عوده ورجوعه إلى التزامه وإرادته الجدية بعد ما تحقق القبول في فترة الرجوع عن الإيجاب، فقد وقع القبول في فترة الوقوع في فترة رجوعه عن الإيجاب، ولو من باب أن الطرف المقابل وهو القابل لم يكن يعلم أن هذا الإنسان كان قد رجع فقبل بتخيل أنه لم يرجع وهو يعلم أنه كان راجعا، ثم بعد أن تحقق القبول أراد أن يعود إلى ذلك الإيجاب، حصل له مثلا قصد وجزم من جديد بأن يبيع هذا الدار، هنا هل يحتاج إلى إيجابين أو لا يحتاج إلى إيجابين؟ الشق الثاني أن يكون رجوعه قبل القبول، يرجع قبل القبول ثم يعود إلى أصل التزامه أيضا قبل القبول، ثم يقع القبول أو يريد الطرف المقابل أن يقبل، هنا لابد أن يوجب إيجابا جديدا أو لا يجب أن يوجب، يكفي إيجابه السابق. إذن فهنا شقان بحسب الحقيقة. أما الصورة الأولى والشق الأول أن يكون هذا الإنسان قد رجع عن إيجابه وذاك الطرف القابل قبل وهو لا يعلم بأن صاحبه قد رجع مثلا عن إيجابه، ثم بعد أن قبل جاء صاحب الدار وأراد أن يقبل بهذا الذي وقع. هنا في هذه الصورة مقتضى القاعدة أنه يحتاج إلى إيجاب جديد، بل يحتاج إلى قبول جديد أيضا، لا بد من إيجاب جديد ولا بد من قبول أيضا جديد لهذا الإيجاب، كل من الركنين الإيجاب والقبول كل منهما وقع باطلان، يعني لا بد من تجديد فيه. أما الإيجاب فواضح لأن هذا الإنسان الذي كان قد أوجبه لم يكن بعد برجوعه عن إيجابه إيجابه كلا إيجاب، كان لم يكن إيجابا، ولهذا حينما تحقق القبول تحقق قبول لإنشاء وإيجاب صوري ليس له مدلول جدي وواقعي، والعقود كما قلنا تابعة للقصود، القصد ركن وهو الركن الثاني الذي سوف يأتي. فيكون القبول قد تعلق بإيجاب وهمي ثبوتي بقصد جدي تمليك تصوري لا حقيقي وهمي لا واقعي، إذن فالعقد لم يتحقق بالقبول، بالإيجاب لم يتحقق لأنه لم يكن قبول، بالقبول لم يتحقق لأنه لم يكن إيجاب جدي حين القبول. ويشترط في تحقق العقد أن يكون القبول قبولا لإيجاب جدي حقيقي. حينئذ الآن حينما هذا الإنسان صار في نظره أن يبيع داره بعد أن كان قد ندم من الإيجاب وتراجع، الآن يريد أن يبيع من جديد، هذا بحسب الحقيقة التزام جديد غير ذلك الالتزام الأول، هذا التزام جديد لا بد من إبرازه، وحينما يبرزه بإيجاب جديد أيضا لا بد للقابل أن يقبل هذا الالتزام الجديد، ذاك القبول الذي تحقق كان قبولا لذلك الالتزام الذي كان وهميا وتصوريا. فبلحاظ نفس الموجب يحتاج إلى تجديد الإيجاب، واضح لأن هذا الإنسان الموجب لم يكن إيجابه السابق صالحا للحوق القبول به لأنه كانت إيجابا صوريا، فلا بد من إيجاب جدي لكي يتعلق القبول به فيكون عقدا. العقد عبارة عن مجموع الإيجاب والقبول الجديين، للإيجاب والقبول الصوريين أو اللذين أحدهما صوري، لا بد من جدية كلا الأمرين، كلا الركنين، من الإيجاب والقبول، ووجود التزام وقصد جدي فيهما معا حين التقائهما وارتباط أحدهما بالآخر وتحقق الاتفاق حين القبول مثلا. وهذا بلحاظ الإيجاب السابق لم يكن موجودا، حينما قبل ذاك الإنسان هذا الإيجاب لم يكن هناك إيجاب جدي. الآن يريد أن ينشئ إيجابا جديا، الآن بإرادته الجدية يصبح مثلا الإيجاب جدي. الآن إذا أصبح جديا يصبح جديا من الآن، لا أنه ينقلب ما وقع عن كونه غير جدي إلى كونه جدي. فذاك الإيجاب لا يمكن أن يقع جديا حين القبول، لأنه حين القبول لم يكن وراءه جد وقصد جدي. الآن حينما يقصد وينوي، لو فرض أن هذا يكفي في الجدية، يكفي في الجدية إذا لحقه القبول الآن لا القبول السابق، فإن الجدية يجعل الإنشاء جدية من حينه لا من قبله، ولا يؤدي إلى أن تنقلب أن ينقلب ما وقع عما وقع عليه. إذن ففي زمان تحقق القبول لم يكن الإيجاب جديا. الآن لو فرض أنه رجع ثبوتان، وهذا غاية ما يستطيع أن يؤثر في أن يكون هذا الإيجاب الآن جديا، فيحتاج إلى قبول لكي يكون الإيجاب والقبول معا في حال يلتقيان مع الجدية فيهما معا. وحينئذ لا بد من إعادة الإيجاب وإعادة القبول. القبول السابق أيضا لا يكفي، ولا يقال أن القبول السابق هو كان قبولا بنفس هذا العقد، هذا يكفي، فإن هذا القبول السابق كان قبولا بذلك الالتزام السابق، وحيث أن ذاك الالتزام انكشف أنه لم يكن موجودا واقعا، إذن فما قبله القابل لم يكن موجودا، لم يكن واقعا ومتحققا. وهذا الذي الآن يتحقق لم يقبله، ولعل هذا القابل الآن بعد لا يريد هذا العقل، وهذا عقلي بالدقة العقلية حسابه هكذا، بالفهم العرفي أيضا حسابه هكذا. العرف أيضا هنا يقول هذا الإنسان القابل قبل ذاك الالتزام، حينما ينكشف له أنه لم يكن جديا ذلك الالتزام يقول قبول، ثم بعد ذلك حصل له نفس الالتزام يقول أنا لعله لا يريد هذا الالتزام، التزام ثاني. العرف أيضا يجعله، العقلاء يجعلون هذا الالتزام التزاما شخصيا آخر غير شخص ذلك الالتزام، ومن هنا يرون أن قبول الالتزام الوهمي السابق غير قبول هذا الالتزام، ويحتاج إلى قبول جديد، فيحتاج إلى إنشاء إيجاب وقبول جديدين معا، ولو بلسان الإمضاء، بأن يتفقا الآن بأنهما يمضيا الإيجاب والقبول السابق. هذا حينئذ لسان في الإيجاب والقبول، لكن لا بد من أن يتفق التزامهم قصدهما الجدي الآن على البيع، حينما يعود صاحب الملك مثلا ويقصد تمليك داره، ينبغي أن ذاك يقبل هذا التمليك الآن، لا يكفي قبوله السابق، ولا بد أن يبرز أيضا هذا الشيء، يبرز هذا القصد الجدي للالتزام العقدي والتوافق العقدي، يبرزه أيضا بمبرزين، لأننا قلنا أن الإبراز ركن في باب العقود، ولا يكفي الإبرازان المتقدمان سابقا لأنهما وقعا على التزام آخر حتى عرفا دقة، التزام آخر واضح، فإن ذاك التزام رجع عنه، وهذا فرد آخر من الالتزام بالدقة العقدية. عرفا أيضا التزامات، ذاك كان التزاما رجع عنه، وهذا حينما قبل بتصور وجود ذاك الالتزام، أما هذا الالتزام الجديد لعل هذا لا يريد له. الآن لو يسأل أنه يوجد التزام جديد من قبل ذاك، قبولك للالتزام السابق مع الأسف لم يكن مطابقا للواقع، إذ لم يكن له التزام ذاك حينما قبل، الآن صار له البداء ورجع إلى أن يبيع بيته، هل قابل أنت أن تشتري هذا الدار؟ قد يقبل وقد لا يقبل، وله عرفا مثل هذا الحق أن يقبل أو لا يقبل، لا يقال لأنه قبل إذن انتهى بعد. لا بد من قبول لهذا الالتزام الجديد، فلا بد من تجديد العقد إيجابا وقبولا في هذه الصورة، ولا بد من مبرز لذلك. نعم لا نضايق من أن يكون الإبراز بلسان الإمضاء، لأنهما متفقان على خصوصيات المبيع والثمن لابد الثمن والمثمن. فإذا أمضي الإيجاب والقبول السابقين أيضا يكون هذا المقدار كافيا في مقام إبراز هذا الالتزام والاتفاق الجدي بين الطرفين. أما يقال بأنه يكفي رجوع هذا الموجب في أن يكون ينقلب ذاك العقد الذي كان باطلا لم يكن فيه جدية من أحد الطرفين ينقلب إلى العقد الجدي، هذا في غير محله. وإن لا يقال أنه فليكن هذا من قبيل موارد الإجازة، ألسنا نحن في باب البيع الفضولي نقول بعد ذلك حينما يرى ويجيز أحد الطرفين يتحقق حينما يجيز يتحقق هذا العقد ويكون صحيحا في موارد الإجازة بحسب الحقيقة في طرف في موارد الإجازة سوف قد يأتي، وقد قرأتم في باب المكاسب أنه في موارد الإجازة أيضا لا بد من إنشاء هذه الإجازة وإبرازها بمبرز، مجرد أنه يريد هذا الشيء ثبوتا لا يكفي، لا بد من إبرازه. وحيث أن في موارد الإجازة قبول الطرف الآخر مفروض أن ذاك الإنسان قبل، وإنما الشك في قبول هذا الإنسان فقط، يعني في الطرف المجيز. لو أبرز إمضاءه لذلك الإجازة لذلك العقد الذي أنشئ عليه فضولتان على ماله فضولتان، حينئذ يكون بهذا بحسب الحقيقة العقد منسوبا إليه. وإن شئتم قلتم في باب الإجازة يحتاج إلى النسبة بحسب الحقيقة، لا نحتاج إلى أصل الإرادة. هنا في محل الكلام الإرادة الجدية غير موجودة في باب الإجازة، الإرادة الجدية من كلا الطرفين موجودة، لكن صاحب الإرادة الجدية لم يكن مالكا لهذا المال. الاختلال هناك في ناحية الملك لا في ناحية الإرادة الجدية، فالإنشاء إثباتا وثبوتا جدي، والالتزام إثباتا موجود من خلال العقد الذي أوقعه الفضولي وقبله الطرف المقابل. جدا أيضا هذا الفضولي كان قاصدا التمليك، لأنه كان مستعملا اللفظ بلا التزام. إذن فالإرادة الجدية للتمليك، قصد الجدي للتمليك متحقق. غاية الأمر هذا الذي قصد التمليك لم يكن مالكا لهذا المال، حيث أنه لم يكن مالكا يشترط في نفوذ هذه الإرادة الجدية أن يكون مالكا، حينئذ أن يكون هذا الشيء التمليك مستندا إلى المالك. يكفي في مقام الاستناد إلى المالك أن يرضى المالك مثلا بهذا الشيء ويبرزه بمبرز، أو قد يقال أيضا بكفاية الرضا، هناك وإن كان المشهور اشتراط الإبراز من خلال إذن وإظهار، ولا يكفي مجرد الرضا الباطني. على كل حال هناك يراد تصحيح العقد من ناحية الاستناد إلى المالك لا اختلال جدية الإنشاء، بينما هنا الإنشاء لم يكن جديا بعد رجوع صاحبه، بعد أن رجع الموجب عن إنشائه فحين العقد قصد البيع ليس موجودا أصلا، حتى القصد الذي يكون من غير المالك أيضا ليس موجودا. فهنا يكون الخلل في مرتبة أسبق من مرتبة الإجازة في باب بيع الفضولي. هناك العقد الإنشائي متحقق، العقد الإنشائي إظهاره موجود، قصده الجدي أيضا من قبل المتعاقدين موجودون، يعني هناك الإرادة الظاهرية موجودة، الإرادة الواقعية أيضا موجودة. فإن هذا الفضولي أنشأ إنشاء جديا، لم ينشأ إنشاء هزليا. لو كان إنشاؤه هزليا كاستعمال اللفظ بلا قصد معنى مثلا، ذاك ليس بيعا فضوليا، بيع الفضولي ما إذا كان الإنشاء قد تحقق إثباتا وجدا، بمعنى أن العاقد الفضولي قصد التمليك، فأم ليس مالكا، لم يكن يحق له، لم يكن مالكا لهذا المال لكي يكون قصده وإنشاؤه للتمليك هذا مؤثرا في ترتب الملكية، لأنه أجنبي عن المال وفضولي. إذن ففي المقام الخلل في مرتبة أسبق من مرتبة باب الفضولي. في ذاك الخلل وهو عدم كونه مالكا، قد يقال يكفي الاستناد إلى المالك أن المالك يرضى بهذا الذي وقع وبهذا ينتهي تنتهي المشكلة، لا يكون تصرفا في مال الغير لأن صاحبه رضي، يكون رضاه من قبيل ما إذا وكله من أول الأمر أو أذن له بأن يبيع له داره فيستند إليه بمجرد إذنه ورضاه، يستند هذا العقد الواقع إلى المالك كما يستند العقد الواقع بعد الوكالة إلى الموكل إلى مالكه بالإذن، كيف أن هناك الإذن السابق يوجب أن يكون العقد من الوكيل عقدا من قبل المالك، كذلك الإذن لاحق الإذن السابق يجعل هذا الإنشاء الجدي مستندا إلى مال ملك الغير وإلى صاحب المال. أما هنا يوجد الخلل اختلال في نقطة قبل تلك النقطة، وهو أن العقد ليس مجرد اللفظ مع قصد جدي للتمليك، والقصد الجدي للتمليك مع رجوع العاقد الموجب سواء كان أصيلا أو كان وكيلا اختل، حتى لو كان وكيلا هذا الموجب برجوعه اختل لا عقده، لأنه لا إنشاء بحسب الحقيقة، فإن الإنشاء يحتاج إلى أن يكون هناك أيضا قصد جدي من وراء هذا الإنشاء، ومع الرجوع القصد الجدي يختل حينئذ، بعد ذلك حينما يعود هذا عوده من جديد هذا لا يجعل الإنشاء اللفظ السابق أو الإيجاب السابق مع القبول السابقين إنشاء جديا، وإنما هذا الرجوع إذا يصلح أن يكون الآن لو أراد أن مثلا الطرف المقابل أن يقبل منه يصبح اتفاق جدي على التمليك والتملك، إذن فلا يقاس المقام بموارد الإمضاء في باب موارد الإجازة في باب الفضولي عقد الفضولي الذي قد يقال فيه بكفاية الرضا وكفاية الإذن من قبل المالك، فإن هناك يراد تصحيح العقد من ناحية شرط آخر غير الإنشاء، من ناحية شرط مربوط بتملك المالكية الإنسان لهذا المال الذي أنشئ عليه إنشاء جديا المعاملة. إذن ففي هذه الصورة الأولى الأقوى أنه لا بد من تجديد الإيجاب والقبول معا ولو بلسان من الألزمة الإمضائية لما أوقعوه سابقا، يعني أوقعه القابل سابقا، لا بد من أن يكون هناك ما يبرز بحسب الحقيقة أنهما الآن يتفقان، فإن اتفاقهما الآن هو العقد، اتفاقهما السابق ليس عقدا إذ لم يكن اتفاقا، لا حين الإيجاب لعدم القبول بعده، لا حين القبول لعدم جدية الإيجاب حين القبول، فالآن حينما يتفقا يكون هذا عقدا، ويكون تكون العقد والإنشاء العقد الإنشائي من الآن، ويكون حينئذ بحاجة إلى إبراز لا محالة ولو إبراز إجمالي ضمني بلحاظ ما أوقعاه سابقا. هذا في الشق الأول. وأما في الشق الثاني فيما إذا فرض صورة الثانية، فرض أن هذا الإنسان رجع عن إيجابه ثم قبل أن يقبل ذاك المؤمن الآخر عاد وصار في نيته أن يبيع داره، وكان قد بعث إليه مثلا برسالة أو بأي شيء أنه بالإيجاب إيجاب البيع، فرجع عن الإيجاب ثم عاد إليه، هنا بعد ذلك يراد وقوع القبول، هل يحتاج إلى تجديد الإيجاب أو يمكن أن يكتفى بهذا الإيجاب السابق، يكتفي هذا الموجب بعد أن عاد إلى قبوله بعد أن عاد إلى التزامه جدا ورجع عن رجوعه، الآن بعد القبول لم يتحقق فيتحقق القبول والمفروض أن القبول يتعلق بهذا الإيجاب، يقبل القابل نفس هذا الإيجاب الذي بعثه إليه وهو الموجب حين تحقق القبول ملتزم جدا قاصد جدا أيضا للتمليك، فيكون الإنشاء الإثباتي والثبوتي الإرادة الظاهرة والإرادة الكامنة كلتاهما متحققة حين القبول، فالعقد يتحقق لأنه حينما اتفق وقبل القابل ذاك الموجب كان هم له التزام ثبوتي قصد جدي بالتمليك، وهم كان له إبراز، ولو الإبراز الأول الذي هذا الإبراز الأول كاف يقال بأنه بهذا المقدار يكفي هذا الإبراز، حينما يلحق القبول هذا الإيجاب يكون قبولا لإيجاب له جدية واقعية في نفس الموجب، لأن المفروض أنه رجع عن رجوعه أي عاد إلى التزامه السابق، فالإرادة الجدية محفوظة. وله أيضا مظهر مادي وهو نفس الإيجاب الأول، نكتفي بذاك المظهر المادي والإنشاء والإرادة الظاهرة والإظهار والإبراز، المظهر المادي يعني الإبراز مثلا يكتفى بذلك الإبراز، ذاك الإبراز كأنه بعده موجود، إذن فيكون العقد إيجابا وقبولا واجدا لتمام لكلا ركنيه وشرطيه، شرطية الإبراز والإظهار والإرادة الظاهرة والجدية في ما هو ما أبرزاه وأظهره، فالتقى الإيجاب والقبول بشكل جدي فيتحقق العقد، ولا موجب لأن يجدد الموجب قبل القبول إيجابه الذي رجع عنه ثم رجع عن رجوعه عنه. حينئذ هنا هذا الكلام قد يشكل عليه بأنه بالدقة هنا بعد أن رجع عن ذلك الالتزام السابق، حينما يعود هذا التزام جديد ليس هو نفس ذلك الالتزام، هذا الالتزام التزام جديد بحسب الحقيقة، وهذا الالتزام الجديد غير ذلك الالتزام الأول. فصحيح هنا حين تحقق القبول الالتزام الإرادة الجدية موجودة حين القبول، إلا أن هذه الإرادة الجدية إرادة أخرى غير الإرادة السابقة، فهي إرادة غير مبرزة، المبرز الإرادة المعدومة، والموجودة إرادة غير مبرزة. إذن حينئذ القبول إذا أراد أن يتعلق بالإرادة السابقة، الإرادة السابقة معدومة لا وجود ثبوتية له، ومن هذه الناحية يختل العقد. إذا أريد للقبول أن يتعلق بالإرادة الجديدة الموجودة حين القبول، فالإرادة الكامنة موجودة والقصد الجدي موجود، هذه الإرادة الجدية لا مبرز له، فكل من الإرادتين أو الالتزامين الجديين كل منهما يكون فاقدا لأحد شرطي صلاحية لحوق القبول بها. الإرادة الأولى معدومة، وحيث أنها معدومة إذن فيكون إبرازها كان موجودا لكن المبرز عدم بالرجوع، فإذا عدم بالرجوع دقة وعقلا إذن فتعلق القبول بها لا فائدة فيه، لا بد من وجودها. والإرادة الموجودة الآن التي وجدت إرادة جديدة بالدقة، لأنه إعادة المعدوم كما قرأتم في الفلسفة محال، هذا وإن كان يقال نفس ذاك لكن هذا كلام نفسه يعني مثله، ألا بالدقة كل وجود بعد إعدام وجود سابق يكون وجودا مصداقا جديدا فردا جديدا، وإلا نفس ذلك المعدوم لا يمكن وجوده. إذن فهذا هذه الإرادة الجديدة والالتزام الجديد الجدية غير تلك الإرادة التي أبرزت، فيحتاج إلى إبراز، فيحتاج إلى تجديد الإيجاب. إلا أن هذا الكلام فلسفة وليس فقها وليس عقلائيا عن الكلام، باعتبار أن إعادة المعدوم مستحيلة عقلا لا عقلائيا. العقلاء هنا يقولون أن هذه الإرادة والالتزام الذي رجع إليه نفس تلك الإرادة السابقة، هذا هو نفس تلك الإرادة الآن كأنها ماتت ثم رجعت وعادت، وحينئذ يكون الإبراز السابق صالحا لأن يكون إبرازا لنفس هذه الإرادة أيضا، ما دام هذا الإبراز بعد ما دام القبول بعد لم يتحقق، حينئذ ذاك الإبراز إبراز لنفس هذه الإرادة وليست إبرازا لإرادة أخرى صالحة لأن تكون أن يكون إبرازا، يكون ذلك الإيجاب السابق صالحا لأن يكون إبرازا لنفس هذه الإرادة الجديدة، لأنها يرى عن عرفا وعقلائيا أن هذه الإرادة الجديدة نفس تلك الإرادة السابقة، ومن هنا هنا في هذا الشق الثاني الأصح أنه لا يشترط تجديد الإيجاب إذا كان رجوعه عن رجوعه قبل تحقق القبول لا يشترط تجديد الإيجاب. ومن هنا يكون مقتضى الصناعة التفصيل في باب من يرجع عن إيجابه ثم يعود إلى إيجابه، التفصيل بين أن يكون هذا الرجوع عن الرجوع قبل القبول أو أن يكون الرجوع عن الرجوع بعد القبول. إذا كان الرجوع عن الرجوع قبل القبول لا يحتاج إلى تجديد الإيجاب، الإيجاب السابق كاف في أن يكون عقلائيا. هنا كلا ركني الإيجاب الظاهري والواقعي والجدي محفوظا حين تحقق القبول، فيتحقق العقل ويقال ما اتفقت الإرادتان الجديتان المبرزتان مع الإظهارين والإرادتين الظاهريتين على شيء واحد، إذن هذا عقد لا نحتاج في العقد أكثر من هذا المقدار عقلائيا وارتكازا. وإن كان بالدقة العقلية يقال هذا إعادة معدوم، وإعادة المعدوم مثلا محال، هذا شيء غير تلك الإرادة، شخص تلك الإرادة راحت زالت هذه إرادة أخرى. على أنه يمكن أن يقال أساسا أن الإبراز ليس إبرازا للشخص وإنما إبراز للجامع الأعم من الشخص من ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون موجودا حين لحوق القبول. إذن فهذا في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال عرفا وعقلائيا في أن العقد متحقق بلا حاجة إلى تجديد الإيجاب، بخلاف ما إذا كان رجوعه عن الرجوع بعد تحقق القبول. لو رجع عن إيجابه فقبل الطرف المقابل حينما لم يكن له قصد جدي ثم بعد القبول أراد أن يرجع إلى التمليك الذي أنشأه بالإيجاب الأول، هنا يحتاج إلى تجديد الإيجاب ويحتاج إلى تجديد القبول أيضا، تجديد الإيجاب وتجديد القبول. إلا إذا فرض مثلا أن القبول أن الطرف المقابل القابل لا يزال الآن موجود وله إرادة، يعني إرادته حية الآن أيضا باق على، يعني يخبر بذلك ويقول أنا باق على التزامي بذلك، وهذا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن بقاء نفس القبول، فيصير من قبيل تقدم القبول على الإيجاب بناء على صحة إيقاع إنشاء العقد والبيع وأمثال البيع بتقدم القبول على الإيجاب إذا كان هذا القابل بعد باق على قبوله، يعني يحتاج إلى إلفاته، ذاك القبول كان قبولا لإيجاب سابق بحسب الحقيقة، ولهذا لا يمكن الاكتفاء به، لا بد من أن يظهر أن ذاك القبول الآن أيضا يكون فعليا، وهذا عبارة أخرى عن تجديد القبول لكن بصيغة أخف، بصيغة أن ذاك القبول والالتزام باق عندي وأنني لا أزال أقبل أن أشتري منك هذا الدار مثلا بكذا، فلا بد من تجديد الإيجاب وتجديد القبول معا. هذا أيضا ما ينبغي ذكره بالنسبة إلى الفرع الثاني يأتي بالنسبة الفرع.